بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ثبوت القصاص بالإقرار. قال عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال: إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يكن. فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة، فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرني فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. قال: فانطلق به الرجل. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن قتله فهو مثله. قال: فرجع فقال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء باثمك وإثم صاحبك؟ فقال: يا نبي الله، لعله قال بلى. قال: فإن ذلك كذلك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيلا. الحديث رواه مسلم والنسائي. وفي رواية قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحبشي فقال: إن هذا قتل أخي. قال: كيف قتله؟ قال: كيف قتلته؟ قال: إن هذا قتل أخي. قال: كيف قتلته؟ قال: ضربت رأسه بالفأس ولم أرد قتله. قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: هل لك مال تؤدي ديته؟ قال: لا. قال: أفرأيت أن أرسلناك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال: أفرأيت أن أرسلتك، هكذا عندكم؟ ولا إن؟ أفرأيت إن أرسلتك بكسر همزة إن؟ أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ قال لا. قال فهو إليك. قال فمواليك. قال فمواليك يعطونك ديته؟ قال لا. قال للرجل خذه فخرج به ليقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أما إنه إن قتله كان مثله. فبلغ به الرجل حيث سمع قوله فقال: هو ذا، فمر فيه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أرسله يبوء باسم صاحبه وإثمه. هكذا عندكم؟ يبوء باسم صاحبه وإثمه. قال: فيكون من أصحاب النار. الحديث رواه أبو داود. هذا الحديث ترجم له المصنف رحمه الله بقوله: باب ثبوت القصاص بالإقرار، يعني أن من طرق إثبات الحد على القاتل أن يقر بأنه قتل، وأن يقر بأنه تعمد القتل. وقد مر بنا في درس ماضي أن القتال أن القتل على ثلاثة أضرب: قتل عمد، وهو أن يجمع بين القصد بالعداوة والأداة التي تستخدم في القتل بحيث تكون من شأنها أن تقتل. والنوع الثاني شبه العمد، وهو أن يقصد العداوة ويقصد التعدي، لكنه يستخدم أداة ليس من شأنها أن تقتل. والقتل الخطأ، وهو أن لا يقصد التعدي ولا يريد العداوة ويستخدم آلة من شأنها أن تقتل. وقد عرفنا أن الشارع أوجب في الحالة الأولى، أعني العمد، أوجب القصاص وشرع القصاص وأذن لمن لأولياء المقتول أن يقتصوا من القاتل، وهو الذي جاء فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. أما شبه العمد فأوجب فيه الشارع الدية، وقد مر بنا أن الدية فيه مغلظة: 100 من الإبل، منها 30 أو 40 خلفة، يعني في بطونها أولادها. وأما قتل الخطأ فقد بين الله جل وعلا حكمه بقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. الآية: وفي هذا الباب يبين أن من طرق إثبات قتل العمد أن يقر وأن يعترف الجاني بأنه قتل وأنه قصد القتل واستخدم آلة من شانها أن تقتل. أورد المصنف رحمه الله حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني في المسجد إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة والنسعة جلدة تشبه السير عريضة توضع غالبا في عنق البهائم خاصة الدواب التي تركب والتي تقاد وتكون وسيلة لقيادة هذه الدابة. وإنما وضعت في رقبة هذا الرجل بقصد إمساكه والتمكن من عدم فراره لأنه كان قد أخذ بجريرته حيث قتل شخصا فجيء به يقتاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليرى فيه حكم الله جل وعلا. قال إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يعني الذي يقود يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذا قتل أخي أي هذا الرجل الذي ربط بالنسعة وقيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قتل أخاه يعني تعمد في قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته يعني يسأل الرجل المربوط بالنسعة ويسأل الجاني المتهم بأنه قتل فقال له أقتلته فقال والنبي صلى الله عليه وسلم لعله أتبع هذه المقالة وهذا السؤال قولا يعني أننا لا نقبل منه يعني من المدعي دعواه ومن الرجل الذي جاء يقود الآخر بالنسعة لا نقبل منه هذه الدعوة إلا ببينة وهذه البينة إما أن تكون إقرارا وإما أن تكون شهادة. فقال صلى الله عليه وسلم يبين الحكم إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة أو إن هذا السؤال إن هذا القول والظاهر والله أعلم إنه من قول المدعي جاء بالرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن هذا قتل أخي واسأله فإنه إذا لم يعترف فإن عندي من الأدلة ومن البينة ما تثبت إقامة الحكم عليه. فقال يعني هذا الرجل المدعي الذي قتل أخاه إنه لو لم يعترف يعني بأنه قتله أقمت عليه البينة. فقال الرجل إجابة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قتلته أي اعترف. فكأن أخ القاتل جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقرره النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يعترف يقيم البينة عليه، لأن البينة على المدعي، لأن البينة على المدعي، وإقرار المدعى عليه يغني عن إقامة البينة. قال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال يعني القاتل: نعم قتلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كيفية قتله، قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة. هكذا في أغلب الروايات، وفي بعض الروايات كنت أنا وهو نحتطب أو نخبط، كنت أنا وهو نخبط شجرة. ومعنى نخبط الشجر أي يأتون إليها ويضربون أغصانها كي تسقط بعض الأوراق يأكل منها الدواب التي يرعونها، يعني إن كانوا رعاة فهم يخبطون الشجر، وإن كانوا حطابة يجلبون الحطب فهم يحتطبون، يعني يعمدون إلى الشجر اليابس فيكسرونه ويقطعونه بفؤوسهم ليحملوه إلى البلد يستخدمه الناس حطبا. وهذا هو الظاهر، لأن الآلة التي كانت مع هذا الرجل فأس، والفأس إنما يحتطب بها ولا يخبط بها. قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني، يعني فشتم. قال: فأغضبني، أي بسبب ذلك الشتم غضب عليه، فما كان ممن غضب إلا أنه انتقم لنفسه بأن ضربه بفأسه على قرنه، يعني على رأسه أو على طرف رأسه. قال: فضربته بالفأس على قرنه فقتلته، أي فمات بسبب تلك الضربة. وهذا يدل على أنه كان متعمدا الضربة، وقد استخدم في ضربه الفأس ومن شأنه أن تقتل، لذلك كان قتله عمدا يستوجب القصاص. قال: فقتلته. قال: فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليسأله إن كان قادرا على دفع الدواء حتى يكلم أهله في أن يعفوا ويقبلوا الدية، وإلا فإن الموجب في حقه القصاص. لكن كما مر بنا في حديث ماض أنه ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا شفع بالعفو، إلا شفع بالعفو. وهنا أيضا أشار إلى ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من الرجل إقراره وعلم أن الحكم فيه القصاص، لكن أراد أن يعرف مدى استعداده لو أن أهل الميت عفوا، هل يستطيع أن يدفع لهم الدية أو لا. والظاهر أن الرجل كما جاء في الرواية الثانية مولى يعني لا يملك مالا، وأنه لا يستطيع أن يجمع المال، لذلك سأله النبي صلى الله عليه وسلم بما يحقق من أمره وشأنه، فقال له في هذه الرواية: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك، يعني تدفعه مقابل ما فعلت؟ قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، يعني لا يملك من حطام الدنيا ومن مالها إلا كساءه، يعني الذي يلبسه، وفأسه التي يحتطب بها. قال صلى الله عليه وسلم: فترى قومك يشترونك، ومعنى يشترونك يعني يعينونك ويدفعون لك هذه الدية وهذا المال الذي يطلبه الناس منك، فترى قومك يشترونك. قال: أنا أهون على قومي من ذاك، يعني ما أظن أن أحدا منهم يساعدني في شيء، ولعله قال ذلك يعني عن تجربة مر بها من طلب فلم يجد من يعينه، أو لأنه يعلم من حال قومه أنهم فقراء وأنهم لا يجدون شيء حتى يعينوه على سداد هذه الدية التي ترتبت عليه. قال فرمى إليه بنسعته، أي فرمى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل الذي جاء به يقوده بنسعته، يعني بذلك المقود الذي ربط به في عنق الرجل، كأنه قال له: إذا خذه ونفذ فيه القصاص ما دام قد اعترف بأنه قتله، وهذا هو حق الولي ولي المقتول. قال: فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك، أي خذه دونك صاحبك. قال: فانطلق به الرجل، يعني يريد قتله وتنفيذ القصاص فيه. قال: فلما ولى، يعني فلما انصرف وتوجه وأعطى ظهره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله، يعني أنه إذا نفذ القصاص ولم يعفو فإنه يكون مثله، يعني لا يستفيد من ثواب الله ومن الأجر، ولا يكون له مزية على غيره. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن من عفى عن قصاص، ما عفى إنسان عن قصاص إلا زاده الله عزا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغه وأن يسمعه أن تنفيذه للقصاص حق الله، لكنه لا مزية فيه ولا فضل فيه ولا خيرية فيه، والأولى لمن كان له حق قصاص أن يعفو وأن يسامح، فإن العفو والمسامحة فضل من الله وثواب يحصل عليه الإنسان في الآخرة بأكثر مما يناله في الدنيا. وأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفي له عن أخيه شيء، أو فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى: فمن قال فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة له، أي فمن تصدق بأن ترك القصاص وترك الأمر إلى الله فإن هذا سبب في أن يكفر الله عنه سيئاته. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبه أو وإثم صاحبك؟ لأنه جاء في قول الله تعالى في قصة ابني آدم لما أراد أن يقتل أحدهما الآخر قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه إن عفى عنه فإنه سيبوء بإثمه، يعني سيتحمل وسيكون عليه الوزر، وزر القتل الذي قتله، وسيتحمل وزر المقتول أيضا، حيث إن المقتول يكون القتل له كفارة، وأن القاتل يحمل وزره يوم القيامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. قال فرجع، هذا معنى قوله إن قتله فهو مثله، يعني من حيث إنه يخرج من الدنيا بدون ثواب وبدون فضل وبدون أجر، لكنه لو عفا فإنه له الأجر والمذوبة والفضل. قال نعم، إيه صاحبه الذي قتله، هذا القاتل لما قتل صاحبه ظلما يبوء بإثمه، يعني هو يتحمل إثمه في القتل ويبوء بإثم المقتول، لأن قتله للمقتول تكفير ذنوب المقتول، فذنوب المقتول هو يتحملها، يحمل أوزاره وأوزار ووزر صاحبه. هذا معناه أنه يأتي يوم القيامة وعليه وزره في القتل ووزر صاحبه الذي قتله، واضح؟ قال إن قتله فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله، بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله، وأخذته بأمرك، يعني أنا إنما أريد أن أقتله امتثالا لأمرك، لأنك أنت الذي قلت خذه ونفذ فيه القتال ونفذ فيه القتل ونفذ فيه القصاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك واثم صاحبك؟ يعني أما تريد أنك إن عفوت عنه تحمل وزرك ووزر المقتول؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حثه إلى أن العفو عنه له نتائج حسنة تعود على المقتول وتعود على العافي، على من عفى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فمن عفى وأصلح فأجره إلى الله. وقال فهو كفارة الله، وبين أن العفو ثوابه عظيم، ولذلك عزه النبي صلى الله عليه وسلم على العفو. فاستجاب الرجل وعفى عن قاتل أخيه طمعا في ثواب الله جل وعلا. ولهذا قال تريد أما تريد أن يبوء بإثمك وإثمي وإثمي صاحبك، أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال يا نبي الله لعله قال بلى، أي فقال يا نبي الله بلى، يعني كأن الراوي يقول قال كلمة كأنها كلمة بلى، يعني نعم، يعني كأن الرجل استجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عن صاحبه. هذا معنى قوله لعله قال بلى. قال فإن ذلك كذلك، يعني أي إذا عفوت عنه فإنه سيبوء بإذنك وإذن صاحبك. قال فرمى بنصعته وخلى سبيله، يعني نفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. الحديث رواه مسلم. فهذا الحديث مناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالقصاص بمجرد إقرار الرجل على نفسه بالقتل. قال وللنساء وللنسائي، قال رواه مسلم والنسائي. وفي رواية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بحبشي، وفي هذه الرواية بين جنس القاتل وأنه كان حبشيا، فقال إن هذا قتل أخي. قال كيف قتله؟ قال كيف قتلته؟ يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم القاتل. قال ضربته رأسه بالفاس، وذكر هذه الرواية على سبيل الاختصار. وقد بين في الرواية السابقة موجب القتل أنه سبه وأغضبه فقتله. قال ولم أرد قتله، وهذا أيضا إشكال في الخبر. يقول أنا لم أرد قتله مع أنه ضربه بالفاس، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذه المقالة حيث حكم عليه بالقصاص، لأن من قصد الضرب واستخدم الآلة القاتلة فإنه يعتبر متعمدا وإن ادعى عدم التعمد، لأن قوله لم أريد يعني هو ادعى عدم التعمد، ولو ثبت ذلك فيكون قتله شبه عمد، وشبه العمد لا يوجب القصاص. لكن كما مر في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى عليه بالقصاص دليل على أنه لم يستجب لمقالته. قال ولم أرد قتله، قال هل لك مال تؤدي ديته؟ وهذا القول أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره أن النبي قبل منه دعواه حيث طالبه بالدية، والدية إنما يطالب بها القاتل إذا لم يكن قتله عمدا. قال لا. قال أفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته؟ يعني إن تركتك تطلب من الناس هل تستطيع أن تجمع ديته لتؤديها عنه؟ قال لا، يعني لا يستطيع ذلك. قال فهو إليك. قال فمواليك يعطونك ديته، أي إن أرسلتك إلى مواليك، وهذا يدل على أنه كان مولا. إن طلبت من مواليك أن يدفعوا دية هذا القتيل أيلتزمون؟ قال لا. قال والرجل خذه، أي وقوله في آخر الخبر خذه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرض عليه الدية وجمع الدية وسؤال الناس في جمعها من باب يعني محاولة الشفاعة له عند أولياء القتيل، وإلا فإن الحكم في حقه هو القصاص. قال للرجل خذه، قال فخرج به ليقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة وقصد أن يسمعها لأولياء المقتول لينبههم إلى فضل الله جل وعلا وإلى ثوابه وإلى أن العفو خير من قتله. قال فبلغ به الرجل حيث سمع قوله، يعني فمضى الرجل يعني لم يمض بعيدا وإنما سار خطوات، لكنه سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم في حثه على العفو وفي بيان أن العفو خير له من القتل. فقال هو ذا فمر به ما شئت، أي فعاد الرجل ورد القاتل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشعره بأنه قد تنازل عن قتله وأنه ترك الأمر فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه بما يشاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يبوء باسم صاحبه وإثمه، يعني اتركه فإنه يأتي يوم القيامة يحمل وزره ووزر صاحبه، وأمره موكول إلى الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه وإن شاء قتله وإن شاء عذبه، لأن الله تعالى أخبر أن من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، كما قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ولهذا قال فيكون من أصحاب النار. الحديث رواه أبو داود هذه الرواية الأخرى، وإلا الرواية الأولى قد عرفنا أنه أخرجها مسلم والنسائي. علق الشوكاني رحمه الله على هذه الروايتين بقوله هذه الرواية الآخرة، نعم هذه الرواية الآخرة وهي رواية أبي داود، قال سكت عنها أبو داود والمنذري وعزاها إلى مسلم النسائي ولعله باعتبار اتفاقها في المعنى هي والرواية الأولى، يعني لأن أصلها في مسلم وفي النسائي فعزاها، حيث إن هذه الرواية إما أن تكون يعني متابعة وإما أن تكون شاهدا، فإن كانت من سند الصحابي الذي رواها في مسلم وفي النسائي فهي متابعة، وإن كانت بغير سنده وبغير مسنده فهي شاهد. قال وفي رواية أخرى من حديث وائل بن حجر أخرجها أبو داود والنسائي، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء برجل قاتل في عنقه النسعة، قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو؟ قال لا. قال فأتأخذ الدية؟ قال لا. قال أفتقتل؟ قال نعم. يعني وهذه فيها زيادة تفصيلات لم ترد في الروايتين السابقتين، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أولياء المقتول العفو والدية، فلما أبوا عرض عليهم القصاص. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأولى أنهم إن نفذوا القصاص فإنهم سيكونون مثله، من حيث إنهم لن ينالوا ثوابا على هذا الفعل الذي فعلوا. قال أفتقتل؟ قال نعم. قال اذهب به. فلما كان في الرابعة قال ما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه. قال فعفى عنه. قال فأنا رأيته يجر النسعة. قوله بنسعة، قال بكسر النون وسكون السين بعدها عين مهملة. قال في القاموس النسع بالكسر سير ينسج عريضا على هيئة أعنة البغال تشد به الرحال، والقطعة منه نسعة. قال وسمي نسعا لطوله. الجمع نسع بالضم، ونسع كعنب أيضا جمع، وأنساع ونسوع كلها صيغ جموع. قوله نحتطب، قال من الاحتطاب. ووقع في نسخة نختبط من الاختباط، يعني من ضرب الشجر. قوله إن قتله فهو مثله، قال قد استشكل هذا بعد إذنه صلى الله عليه وسلم بالاقتصاص وإقرار القاتل القتلى، هكذا عندكم؟ أي النسخة اللي عندنا بدون حرف الباء، وإقرار القاتل القتلى، وإقرار القاتل بالقتل، وإقرار القاتل بالقتل على الصفة المذكورة، يعني أنه قتله عمدا. قال والأولى حمل هذا المطلق على المقيد بأنه لم يرد قتله بذلك الفعل. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال ابن قتيبة في قوله إن قتله فهو مثله لم يرد أنه مثله في المأثم، وكيف يريده والقصاص مباح، ولكن أحب له العفو فعرض تعريضا أوهمه به. طبعا ابن قتيبة قال هذا في كتابه المشهور والمسمى بمختلف الحديث، يعني يجمع فيه بين الألفاظ التي ظاهرها التعارض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله ظاهره أن يتعارض مع قوله خذه فاقتله، كيف يأذن له بقتله ثم يقول إن قتله فهو مثله؟ وقد يفهم من قوله وهو مثله يعني في الإثم، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أي في المأثم، وإنما أراد أنه إن قتله فهو مثله أي في عدم الإفادة والاستفادة من ثواب العفو. هذا ما ينبغي أن يحمل عليه معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. قال ولكن أحب له العفو فعرض تعريضا أوهمه به أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أنه يقتل نفسا كما أن الأول قتل نفسا، لكن قتل الأول نفسا كان عدوانا وقتل الثاني نفسا كان إيه؟ كان حقا. فمن قتل بحق لا يأثم مثل الذي يقتل عدوانا وظلما، وإن كان اشترك في القتل، وإن كان الكل كل واحد منهما يوصف بأنه قاتل، لكن هذا قتله كان بحق وذاك قتله كان بغير حق. وإن كان الأول ظالما والآخر مقتصا، وقيل معناه كان مثله في حكم البوائي، فصار متساويين لا فضل للمقتص إذا استوفى على المقتص منه. وقيل معناه كان مثله في حكم البواء، لأنه قال يبوء باسمه، وهذا بعيد، لأن القاتل كان ظالما ولذلك يبوء باسمه وباسم صاحبه، أما من قتل أخذا للحق فإنه لا يلحقه هذا الوعيد، لا يلحقه هذا الوعيد. ولذلك كأن الإمام الشوكاني رحمه الله عرف أن هذا القول يعني قول لا أثر له، فصدره بقوله وقيل. وقيل معناه كان مثله في الحكم في حكم البوائي، فصار متساويين، أي فصار كل من القاتل والمقتول متساويين لا فضل للمقتص إذا استوفى على المقتص منه. نعم، في هذه الجزئية لا شك أن المقتص إذا أخذ حقه كان قد استوفى حقه في الدنيا ولم يبق له حق عند الله في يوم القيامة، لذلك كان متماثلين من هذه الجهة ومن هذه الناحية. وقيل أراد ردعه عن قتله، أو يقال أراد حثه على عدم القتل، وهذا أفضل من قوله ردعه، لأن الردع لا يكون إلا في حال الإيه؟ في حال التعدي، لأن القاتل ادعى أنه لم يقصد قتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب له، إذ لو كانت هذه الدعوة ظاهرة ولو كانت هذه الدعوة حق لدرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم القتل القصاص، ولعدها شبهات يدرأ بها القصاص. لكن لما أخبر الرجل أنه لما سبه أنه غضب وأنه ضربه بالفأس على رأسه على قرنه فقتله، فقد أثبت أنه قصد القتل وأنه استخدم الآلة التي من شأنها أن تقتل، فكان فعله عدوانا وكان فعله يعني تعمدا يستوجب القصاص. نعم. ها؟ اي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا صدق المدعي من حيث انه سلمه المقتول، الم يسلمه القاتل وقال له دونك؟ ها؟ لو كان صدق القاتل ولم يصدق المدعي لما امر بقتله، فامره بقتله قرين على انه صدق المدعي. كيف ما وقاتل الخطأ او شبه العمد اذا عجز عن الدية يقتل؟ ها؟ اذا ما يقتل، فهذا دليل على انه لم يكن قتله شبه عمد، ولم يكن قتله خطأ، بل كان قتله عمدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بالقصاص. واضح؟ قال: وقيل أراد ردعه عن قتله لأن القاتل ادعى أنه لم يقصد قتله، فلو قتله الولي كان في وجوب القود عليه مثله لو ثبت منه قصد القتل، وهذا بعيد جدا، لأن هذا القول فيه يعني تغرير بالقاتل، وهذا أمر ينزه منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: يدل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله ما أردت قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار. هذا في قوله أما إنه إن كان صادقا، ولو كان صادقا لاقتضى أن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتله ولا يحكم بقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم موقفه هنا إنما هو موقف الحاكم والقاضي الذي ينفذ أمر الله، ولذلك لا يمكن أن يقال هذا على سبيل الردع. فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته، قال: فكان يسمى ذا النسعة. وهذا يحتمل أن تكون هي هذه القصة، ويحتمل أن تكون غيرها. قال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. انتهى يعني هذا القول. قال: وأخرج هذا الحديث أيضا النسائي، وهو مشتمل على زيادة وهي تقييد الإقرار بأنه لم يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبولها، لكن هذا يتنافى مع إذن النبي صلى الله عليه وسلم للقاتل أن يقتصه. قال: ولكنه يشكل على قولي من قال إن عدم قصد القتل إنما يصير القتل من جنس الخطأ إذا كان بما مثله لا يقتل في العادة، لا إذا كان مثله يقتل في العادة. ونحن قلنا إذا كان مثله يقتل في العادة ولم يقصد العداوة فيكون خطأ، وأما إذا قصد العداوة واستخدم ما لا من واستخدم ما لم يكن من شأنه أن يقتل فهذا الذي يسمى شبه العمد، وشبه العمد والخطأ لا يوجبان القصاص. نعم. الآلة التي قتله بها من عادتها أن تقتل، ولكنه قصد العدوان ولا ما قصد؟ كل قاتل يقول أنا ما قصدت القتل، وإنما قيد الشارع وضبط الأمر بقصد العدوان، فإذا كان العدوان مقصودا والآلة المستخدمة تقتل هذا هو قتل العمد، وهذا الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ما قصدت القتل لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم منه. ايش هو؟ قال: واخرج هذا الحديث ايضا النسائي، وهو مشتمل على زيادة وهي تقييد الاقرار بانه لم يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبولها. ما قرأنا هذا؟ قال: ويحمل المطلق على المقيد، كما تقدم تقييد الإقرار بأنه لم يرد القتلة بذلك الفعل فيتعين قبولها. قرأنا هذا كله. قال وهي تقييد الإقرار بأنه لم يرد القتل بذلك الفعل فيتعين قبولها يعني قبول هذه الزيادة. ويحمل المطلق على المقيد يعني الرواية التي جاءت مطلقة بأنه أقر بالإقرار أقر بالقتل تحمل على الرواية المقيدة التي جاء فيها أنه لم يرد القتل. لكن هذا يورد إشكالا وهو كيف تحمل على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أذن للرجل أذن لولي المقتول أن ينفذ فيه القصاص. يقول تقطير الدواء في العين هل يفطر الصوم؟ أفيدونا جزاكم الله. أهل العلم يقولون إن العين منفذ إلى الجوف وكل ما كان منفذا إلى الجوف إذا أدخل منه شيء يؤثر ويفطر. وضع القطرة في الأنف وفي العين لأنها تنفذ إلى الحلق وإنما الذي لا ينفذ إلى العين إلى الحلق هو الأذن. أما العين والأنف فهي تنفذ إلى الجوف وما ينفذ إلى الجوف إيش يؤثر في الصوم. قال ولكنه يشكل على قول من قال إن عدم قصد القتل إنما يصير القتل من جنس الخطأ إذا كان بما مثله لا يقتل في العادة لا إذا كان مثله يقتل في العادة فإنه يكون عمدا وإن لم يقصد به القتل. وإلى هذا ذهبت الهادوية. قال والحديث يرد عليهم يعني لأن الحديث ظاهره أن النبي لما سأله أقتلت قال نعم فهو إيش قصد القتل. لا يقال الحديث مشكل من جهة أخرى وهي أنه صلى الله عليه وسلم أذن لولي المجني عليه بالاقتصاص ولو كان القتل خطأ لم يأذن له بذلك إذ لا قصاص في قتل الخطأ إجماعا كما حكاه صاحب البحر وهو صريح القرآن والسنة. لأننا نقول لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من الاقتصاص بمجرد تلك الدعوة لاحتمال أن يكون المدعي كاذبا فيها بل حكم على القاتل بما هو ظاهر الشرع حيث أقر يعني طلب منه الإقرار ووهب ولي الدم عن القود بما ذكره معلقا لذلك على صدقه بما ذكره معلقا لذلك على صدقه يعني وهبه له قال له خذ اقتله. قوله نعم
هذه الاشكال على العلم بحيث انه طلب من الدية وحيث دخلها.
لا الاشكال ما هو في طلب الدية الاشكال في ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه للولي القاتل وقال له خذ اقتله. ايه لان قوله او طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ذلك كان على سبيل الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام اذ ان الرجل استوجب القتل لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين لاهل المقتول ان هذا يعني يستوجب يعني الاولى ان تعفو عنه لانه لا يملك شيء وما عنده شيء. قيل كان لشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل المقتول بأن يقبلوا الدية. قوله أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبه، أما كون القاتل يبوء بإثم المقتول فظاهر، وأما كونه يبوء بإثم وليه فلأنه لما قتل قريبه وفرق بينه وبينه كان جانيا عليه جناية شديدة لما جرت به عادة البشر. الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد.